إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم ممن سلك طريقنا العلم فسهل الله له طريقنا إلى الجنة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أني أرحب بجميع الإخوة والمشايخ الفضلاء الكرماء الذين أكرموني حقيقة بزيارتهم، وأشكر كل واحد باسمه ورسمه، وأسأل الله أن يغفر له ذنوبه ويستر عيوبه وأن يحقق له ما تمناه في دنياه وأخراه، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يحفظهم في حلهم وترحالهم. الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سوف تكون الانطلاقة من هذا الحديث العظيم، كيف الإنسان يسلك طريق العلم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو الطريق الذي سلكه الإنسان سهل الله به طريقا إلى الجنة؟ هذان سؤالان مهمان. العلم الممدوح والمحمود والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد به هو العلم الشرعي فقط، لا تزاحمه العلوم الأخرى. وهذا الذي ذكره وقرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وذكر أوجها كثيرة في فضل العلم. يحسن بطالب العلم أن يقرأها مرة بعد مرة. ومن لطائف ابن القيم رحمه الله تعالى أنه مع أنه ذكر وحاول استيعاب فضائل العلم، إلا أنه في كتابه تحفة المودود ذكر فائدة لم يذكرها في مفتاح دار السعادة، وهي أن طالب العلم ذكر أن طالب العلم يجرى عليه أجره حتى بعد وفاته، حتى بعد وفاته. وهذه الفائدة لم يذكرها في مفتاح دار السعادة، وهي مشجع لطالب العلم أن يخلص في هذا الباب وأن يكون على الجادة. تعلمون رحمكم الله أن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أصبح كما عند ابن السني بإسناد حسن وبعض أهل العلم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. جمع بين دعائين عظيمين صلى الله عليه وسلم، سؤال العلم النافع والاستعاذة من علم الذي لا ينفع. فلا بد سالك هذا الطريق أن ينظر في حاله، أكان العلم نافعا له أو كان وبالا عليه. ولذلك جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. قد يكون الإنسان عنده معلومات وعنده محفوظات وعنده من الكتب، ثم لا يهدي إلى طريق الجنة أو لا يهتدي إلى طريق الجنة، بل يكون نعوذ بالله من حاله مسابقا إلى مقعده من النار، كما ذكر ذلك ابن حزم في كتاب التلخيص حينما تكلم رحمه الله تعالى قال: ولئن يكون الإنسان أو طالب العلم دفافا أو زمارا خير له من أن يكون طالب علم لغير وجه الله، فإنه بذلك يسارع إلى حلق العلم، وهو في الحقيقة يسارع إلى مكانه من النار، لأن لم يكن طلبه لله، أن هذه عبادة من أعظم العبادات. لما سئل الإمام أحمد عن طلب العلم أيعدله شيء؟ قال لا، لا يعدله شيء لمن صحت نيته، هذا مربط الفرس، لمن صحت نيته. كيف تصح نية يا أبا عبد الله؟ قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يتواضع فيه، هذه من ثمار العلم النافع. حينما ترى أنك إذا ازددت علما أو حققت لك مسألتين أو ثلاثة أو قرأت كتابين أو ثلاثة صرت تفاخر بها وترفع رأسك على الناس، فاعلم أن هذا العلم ليس نافعا. إذا كنت تريد مجرد أن ينقل قولك أو يتخابر الناس بأنك طالب علم، فاعلم أنك لا لست على الطريق. ولا يخفى عليكم الحديث أن أول من تسعر به النار من طلب العلم يقال ليقال عالم، فقد قيل يقال عالم وعلامة ومحدث وفقيه ومؤلف ومكثر، النتيجة إذا كانت ليست صحيحة فتكون من أول من تسعر به النار، أعوذ بالله. فهذا الباب باب خطير، باب طلب العلم باب خطير وطريق خطير، من دخله لا يجوز له أن يرجع، لا بد أن. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول المتولي من العلم كالمتولي من الزحف، لا يصح لك أن ترجع، خلاص سلكت هذا الطريق استمر في هذا الطريق، ولكن جاهد نيك، هذه المجاهدة من العلم، جاهد هذه النية. ولا يخفاكم أن السلف الصالح كانوا يجاهدون نيتهم اللي 20 سنة 30 سنة، فلا بد أن يجاهد، هذه مجاهدة تغلب نفسك حياء، تغلبها في كذا حتى تتوب إلى الله مما تقترفه منه. فهذه فأنا أريد أن أصل إلى مسألة الإنسان يطلب العلم النافع، كيف ترى أو كيف تدرك أو كيف تعلم أنك حصلت على علم نافع؟ انظر في حالك، انظر إلى أعمالك، انظر إلى قلبك، هل أقبلت على الله؟ هل زدت عملا صالحا؟ هل أتقنت العبادة؟ هذه كلها دلالات على العلم النافع. هل زدت محبة لله سبحانه وتعالى؟ بكر بن عبد الله المزني يقول ما سبق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصحابة بكثرة الصلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه. قال ابن مسعود إنما العلم الخشية، فلا شك أن الذي وقر في قلب أبو بكر الصديق محبة الله وخشيته، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية لله، إذا ازداد علما نافعا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا ازداد الإنسان، وذاك هذا الفرق بين الخشية والخوف، أن الخشية مع علم، وأما الخوف بدون علم الجهال يخافون. فلا بد الإنسان ينظر في حاله. ولذلك أم سفيان الثوري قالت لابنها سفيان رضي الله عنه رحمه ورحم والدته، قالت له يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، لا تأخذ ولا تهتم بأمر الحياة، أنت اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فقال سفيان فكانت تقول لي بعد المرة الأخرى يا بني إذا كتبت حديثا أو طلبت علما هل ترى أنك أقبلت على الله؟ هل ترى كذا؟ قالت فإذا لم تكن كذا فاعلم أن طريقك مسدود مبادل، ليس هذا العلم المطلوب، هذا المراد من العلم، وأن ترفع الجهل عن نفسك بأن تقبل على الله سبحانه وتعالى، وتتعلم ما يريد الله منك سبحانه أن تتعلمه، وأن تتواضع فيه، لا ترى لنفسك فضلا على الناس، الذي أعطاك العلم ابتلاك به حتى ينظر ماذا تعمل، هذا من الرزق، هذا من الرزق، العلم رزق، يرزق الله فلان يرزق فلان، ينظر هل شكرت هذا الرزق، هل عملت به، هل قمت بحق هذه النعمة عليك ولم تقم بها. فالذي أوتي مالا ويفاخر بماله أو أوتي جاها يفاخر بجاهه، أو أوتي صفة من الصفة صار يفاخر بهذه الصفة وبهذه النعمة أعطاها الله، هل هو محمود عليه؟ لا بل هو مذموم. فكذلك أوتي علما فهي نعمة تستحق أو تجعل شيء يجب الشكر، ويجب الإنسان أن يربي نفسه على جادة أهل العلم. ولذلك الإنسان إذا ابتلي بعلم لا ينفع ابتلاه الله بقلب لا يخشى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم الصحيح كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع، اللهم من يعوذك من علم لا ينفع وأعوذ بك من قلب لا يخشى. لأن إذا جاءت هذه المصيبة جاءت هذه المصيبة، وإذا اجتمعت المصيبتان حلت الثالثة وهي النفس التي لا تشبع. إذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من النفس التي لا تشبع، اللهم من يعوذك من لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع. وإذا جاءت هذه المصائب الثلاث جاءت الرابعة، الدعاء الذي لا يسمع لا يستجاب لهذا الرجل. وفي لفظ عين لا تدمع، مصائب، علم غير نافع وقلب غير خاشع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع. تجد الواحد يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ما تدمع له عين، أي قسوة في هذا القلب؟ نفرض الله أن العلم يزيد من رقة القلب ويزيد من قسوته، هذا دليل على أن العلم الله الذي كسبه هذا الرجل ما زال ليس علما نافعا له. فلا بد الإنسان أن يناظر في قلبه، لأن الله لا ينظر صوركم ولا أموالكم، ينظر قلوبكم وأعمالكم. مراعاة صلاح القلب هذا من أهم ما يكون على المسلم. وأنتم إن شاء الله في سلوككم طريق العلم أرجو الله أن يعينكم على تحقيق الإخلاص فيه وأن يوفقكم للعلم النافع والعمل الصالح. لا بد الإنسان أن يدعو على الله بالدعاء. تقول كيف طيب أكسب العلم النافع؟ نقول استمر على طلب العلم وحضور حلق العلم، ولكن جاهد نيتك حينما خرجت من بلدك أو من بيتك ما سلكت هذا الطريق لذلك المسجد أو لذلك العالم أو لذلك طالب العلم، ما سلكته إلا تريد الله الدار الآخرة. هذا الآن الإخلاص، وتدعو الله وتلع على الله بالدعاء كما تدعو أنك تطلب الجنة، ادعو الله أن يرزقك علما نافعا، لأن هذا طريق إلى الجنة، أسهل طريق وأوضح طريق وأسرع طريق هو طريق العلم النافع. وذاك من سلك طريق التمسفين سهل الله طريق إلى الجنة، أسهل طريق وأسرع طريق. الجاهل يتخبط، وكذا طالب العلم وسلك الطريق طريق واضح والهدف واضح. فيلع على الإنسان أنا بالدعاء أن الله يوفق العلم النافع ويتعوذ بالله كما كان الرسول يتعوذ، وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم كل صباح، اللهم من يسألك العلم النافع كل صباح. وفي الحديث اللي تقدم نعوذ لا ينفع، لابد الإنسان وفي ساجد وفي دعائه وفي قنوته وفي اللهم من يسألك العلم النافع وأعوذ بك من علم لا ينفع، حتى يحقق البغية من طلبه ومن عمله ويبشر. الله كريم سبحانه وتعالى، وأن تسأل ملكا خزائنه ملأة، انظر من خلق السماوات والأرض إلى الآن من هلا لم ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. يعني وإذا سألت فأكثر، عندما تسأل كريما كما قالت عائشة في مصنف ابن شيبة إذا سأل أحدكم فليكثر، إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. أبو سعيد الخدري كذلك رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول إذا سأل أحدكم فليرفع في المسألة، فسأل شيء يستحق السؤال لأنك تسأل ربك سبحانه وتعالى، فليرفع في المسألة، فإنما عند الله لستم بمنفديه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فتسأل الله سبحانه وتعالى. والحديث العظيم الآخر الله سبحانه وتعالى يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألة فأعطي كل واحد مسألته لم ينقص بذلك الملك إلا كما ينقص من خد أدخل البحر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فالله كريم إذا ألححت عليه بالدعاء لا شك أنه سوف يكرمك ويقربك سبحانه وتعالى. فأكثر على الله بالدعاء أن يرزقك علما نافعا، وأكثر من الدعاء أن الله يعطيك الفردوس الأعلى. فالله سبحانه وتعالى كريم، لا يتعاضه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث فليعظم الرغبة، يعني ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، يعني ليكون رغبته بالله سبحانه وتعالى وليسأله ما شاء، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. مراد هذا هو لابد أول ما ينبغي طالب العلم أن يراعي هذه الحالة، وهي أن يكون طلبه للعلم النافع. كم من إنسان ابتلي ولكن بعلم لا ينفع، يبتلى، قد يكون عنده من المحفوظات وعنده من الأمور لكنه مبتلى، يعني مسلوب الورع، مسلوب البركة، لا كأنه ليس بطالب علم، لا في خلقه ولا في تصرفاته ولا في دينه. فالإنسان يراعي هذه الحالة أيها الأخوة، يراعي مسألة طلبه للعلم النافع. أما كيفية طلب العلم فهذا لا أظن أنها تخفى على أمثالكم، ومنكم أتعلم حقيقة، لا أني أعلمكم في كيفية طلب العلم. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعصمنا من فتن ما ظهر منها وما بطن، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أدي نستأثر بالحديث قد يكون عند الإخوة ما لا عند أخيهم، وهذا لا شك فيه.